نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، أحبتنا مستمعينا راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة الخامسة من سلسلة كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. سوف كما تعلمون نستعرض مواد الدستور، قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة. نستعرض مواد مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية. شرحنا في الحلقة الماضية المادة الأولى، اليوم سوف نتكلم في المادة الثانية. تقول هذه المادة الثانية من مشروع حزب التحرير، الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام. شو يعني هذا الكلام؟ قبل ما نحكي بدنا نعرف شو الدار نفسها. الدار أيها الأخوة إلى عدة معاني، منها المنزل، لما قال الله عز وجل على قارون قال فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله عز وجل أن يخسف بدار حكام العرب كلهم وحكام المسلمين ديارهم إن شاء الله تعالى، وأن يبدأ بهذا النظام فيخسف به داره في القرداحة وفي دمشق وفي كل مكان. إذن فخسفنا به وبداره الأرض، الدار هنا بمعنى المنزل. الدار تأتي بمعنى المحلة، يعني شو يعني الموضع الذي حل به القوم، يعني القرية، البلدة، الضيعة، المدينة، هذا كله اسمه من معاني الدار. قال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تأتي الدار بمعنى البلد، جاء عن سيبويه شيخ النحاة رحمة الله عليه، تعرفونه، ومن لا يعرف سيبويه لا يعرف شيئا في العربية. قال سيبويه هذه الدار نعمة البلد. الدار تأتي بمعنى المثوى والموضع، يعني المستقر، المثوى والموضع. قال الله تعالى ولنعم دار المتقين، يعني يقصد الجنة. أظن في بيت شعر من الشواهد النحوية في ذاكرتي: نعمة دار المتقين الجنة، دار الأمان والمنى أو المنى والمنة أو المنى والمنة، هذا في ذاكرتي، لا يعني أعذروني إن كنت قد نسيته ولم أتي به على الشكل المطلوب. إذن تأتي بمعنى المثوى والموضع، قال الله عز وجل ولنعم دار المتقين. تأتي الدار بمعنى القبيلة مجازا، يعني كما في قال عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري عن أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار. شو يعني؟ يعني خير قبيلة هي قبيلة بني النجار. طبعا بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. تأتي الدار قد تضاف إلى أسماء كما يسمونها أسماء الأعيان. شو يعني؟ يعني تضاف لشيء. قال الله عز وجل سأريكم دار الفاسقين، هنا أضيفت. أيضا قال الله عز وجل ولنعم دار المتقين، أضيفت إلى المتقين. قال الله عز وجل فعقروها، حكاية عن قوم عاد، قوم صالح، فعقروها أي الناقة، قال صالح عليه الصلاة والسلام تمتعوا في داركم. فهنا كلمة داركم أضاف لمين؟ لقوم صالح. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أيضا قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وديارهم هنا أضاف إلى المشركين. أيضا نحو حديث بريدة عند مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم، أضافها كلمة الدار إلى المشركين، إلى الدار الغير الإسلامية، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم. وأيضا حديث سلمة ابن نفيل عند الإمام أحمد رحمه الله، طبعا تعلمون صاحب المسند أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، في حوالي 28 ألف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المسند عن سلمة ابن نفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ألا إن عقرة دار المؤمنين الشام. يا رب يا الله، من علينا بخلافة على منهاج النبوة في هذا البلد، في بلاد الشام. أيضا قد تضاف الدار إلى أسماء المعاني، هناك أضيفت يسمونها أسماء أعيان، يعني الأشخاص، قد تضاف إلى أسماء المعاني، كما قال الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار. شو يعني اسم معاني أحيانا واحد؟ شو يعني؟ يعني لما نقول دار البوار يعني دار الهلاك، هنا ما أضفتها لشخص، ما قلت دار البائرين، دار البائرين أضفناها للشخص، دار البوار أضفناها لمعنى البوار، مثل لما دار الفاسقين أضفناها للأشخاص الذين يقومون بالفسق، أما دار الفسق إيش أضفناها؟ لذات فعل الفسق. دار المؤمنين أضفناها للمؤمنين أنفسهم، للأشخاص، أما دار الإيمان أضفناها لفعل الإيمان. دار المسلمين أضفناها لأشخاص المسلمين. دار الإسلام أضفناها لذات الإسلام. إذن هذا معنى أنه تضاف إلى أسماء معاني. قال وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك. أيضا قال الله عز وجل عن الجنة على لسان المؤمنين الذي أحلنا دار المقامة من فضله. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فهنا المقامة أي أضاف لمعنى الإقامة. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه عند ابن عساكر بإسناد حسن صحيح، وعند الترمذي، طبعا ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق وهو أكبر كتاب في التاريخ، يقولون كيف تمكن ابن عساكر من كتابته، يعني أكثر من 70 مجلد، كل مجلد آلاف، أكثر من 1000 صفحة، ضخم ضخم جدا. طيب في هذا التاريخ ابن عساكر، عند ابن عساكر بإسناد حسن صحيح، وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أبا بكر، أبا بكر الصديق رضي الله عنه، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة. فهنا أضاف كلمة الدار لمعنى، مو للشخص، ما قال لدار المهاجرين، إلى دار الهجرة. ونحو حديث ابن عباس عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر، وإذا خرج من بعده رد إليه، وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بعده ردت إليه. طبعا هيك على الهامش أبو بكر، تسمعوا في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر هو عتيق، ليش سموا أبو بكر؟ بس هيك نطلع شوي ونرجع، معلش. أبو بكر وقت المسلمين حاصروا الطائف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من الموالي يعني من العبيد إلينا أعتقناه، أصبح حر. فتدلى أبو بكر بإيش؟ ببكرة. من هون أجي اسمه أبو بكرة، ما عنده بذلك اسمها بكرة، ها بكرة اللي تعرفوها، تعلق فيها ونزل وهرب من جيش الكفار إلى جيش المسلمين، كان هذا عبد، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أبو بكرة أو بكرة. فهذا خرج من دار الشرك، إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيدي فهو حر. فلما فتح الطائف أسياده طلبوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله هذا عتيق الله. فنرجع أنه هنا إذا خرج العبد من دار الشرك إيش يعني؟ نسب الدار إلى الفعل الشرك. طيب لما نجي على الشرع نشوف أنه كلمة الدار أضيفت إلى اسمين من أسماء المعاني متضادين متناقضين، هما الإسلام والشرك. يعني دار الإسلام مقابلها عكسها ضدها مخالفتها دار الشرك. روى الطبراني حديث سلمة بن النفير السابق الذي ذكرناه قبل قليل بلفظ: ألا أن عقر دار الإسلام الشام، هذيك الرواية دار المؤمنين، هنا ألا أن عقر دار الإسلام الشام، فأضيفت الدار هنا إلى الإسلام. أيضا جاء في كتاب الماوردي في الأحكام السلطانية وفي كتاب الحاوي الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها. معنى هذا الحديث أن دار الإسلام عصمت دماء المسلمين وأموالهم إلا بحقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبالمقابل دار الشرك ليس لهم عصمة. يعني الآن مثلا اليهود ليس لهم عصمة لا لديارهم ولا لأموالهم ولا لبيوتهم ولا لغيره ولا لغيره، ماذا ولو هذه الأنظمة كلها عملت معاهدات مع اليهود، هذه أكس عليها مثل ما يقول بالعامية وحط عليها إشارة ضرب، وهذه أموالهم ودماءهم اليهود وشو اسمه وبيوتهم كلها مستباحة للمسلمين، والله يبارك بهذول اللي عم يطلعوا مثل ما يقولوا بنسأل تل أبيب يفجروا أنفسهم، أو يطلعوا والله بنسأل تل أبيب يبلشوا يقتلوا، فالله يبارك فيهم، قتلوا من اليهود طبعا. إذن فدار الشرك ليس لها عصمة. في روايات أخرى دار الحرب، يعني دار الحرب شو يعني؟ هم الذين في حالة الحرب الفعلية كما في أحكام القتال والغنائم، إذا الله أحيانا وإذا الله خلانا نعمل من سلسلة عن الجهاد وأحكام الجهاد، لأن كثير من المسلمين في هذا الوقت لا يفقه شيئا من أحكام الجهاد. إذن هذا التقسيم يشمل الدنيا كلها، يعني دار إسلام ودار كفر، فلا يخرج جزء منه عن أن يكون إما يا دار إسلام يا دار كفر. إمتى تكون دار إسلام؟ يعني الآن مجرد ما شفنا حاكم رب دقنه أصبح وحط له لبس له عمامة أصبحت هاي الدار دار إسلام. يعني مثل لما إيران شايفينهم هذول الملالي عملاء أمريكا، الحكام تبعهم إيش؟ كلهم ملتحين ولبسين عمامات وما بعرف شو إلى آخره، مثل ما يقول بالعامية شوف القبة تفكرها مزار. أي طيب هذا هذول دار إسلام؟ قطعا لا، هي دار كفر. ليش؟ لا أسباب: أن يكون أمانها بأمان المسلمين، والشرط الثاني إيش هو؟ أن تجري فيها أحكام الإسلام. إذن هناك شرطان لدار الإسلام: أن يكون أمانها بأمان المسلمين، والثاني أن تجري فيها أحكام الإسلام. كيف يعني هذه الشرطين؟ أو أول شيء الدليل، روى ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في مكة قبل ما يهاجر: إن الله عز وجل جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. نوقف عن الكلمة تأمنون يا إخوة، وهذه الدار طبعا هي دار الهجرة الواردة في حديث علي الذي مر عندنا عند ابن عساكر قبل قليل. نعود نذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله أبا بكر رضي الله عنه، رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة. فهذه دار الهجرة شرطها الأمان كما قال: ودارا تأمنون بها. أيضا في حديث عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أريت دار هجرتكم. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلى المدينة هو وأصحابه إلى المدينة حتى اطمأن إلى وجود الأمان والمنع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقل من مكة إلى المدينة حتى إيش؟ اطمن انه هذه الدار فيها امان، فيها قوة اسلامية ذاتية قادرة. شو يعني الامان؟ اي وجود قوة اسلامية ذاتية قادرة على الحماية، قادرة على حماية الدعوة والدعوة، قادرة على حمل الدعوة. يعني الان مثلا نطبقها على الواقع، كثير من الفصائل ما شاء الله في ارض بلاد الشام الله يجزيهم الف خير جاهدوا وقاتلوا وبارك الله فيكم وبارك الله فيهم وفي جهادهم. هذول اذا قرارهم من انفسهم فالامان موجود، امان ذاتي. بس اذا قرارهم من الداعم انكفى الشرطها. يعني اذا هذا الفصيل يتصرف من كيفه ومن عقله وبخطة محكمة من ذاته من دون رجوع لا إلى السعودية ولا إلى أردوغان ولا إلى حدا من الداعمين ولا إلى هذول الذين يبثون الأموال والمال السياسي القذر من الكويت أو من قطر أو من غيرها، إذا هذول قادة الفصائل ما ردوا على الداعمين ولا عبروا الداعمين ولا قالوا لهم وقالوا لهم احنا ما نقبل فيكم وتصرفوا من حالهم، فهذا معنى الامان بامان المسلمين. اما والله اي فصيل بده يعمل اي عملية بده اذن من الداعم، هذا ما عاد اصبح امانه بامان المسلمين، امانه بامان الداعم، ما عاد اصبح قراره ذاتي. هذا يعني امانها بامان المسلمين يا اخوة. والله ما يحسن يتصرف الا المخابرات السعودية. ايش تقول له تصرف كذا؟ مخابرات شفتوا زهران علوش بكل أسف مطوق دمشق حامي النظام. ليش؟ لأن المخابرات السعودية هي اللي عم تدعمه وتأخر سقوط النظام. يعني ما فكر والله أنه بس إيران عم تتأمر على الثورة السورية وبس إيران تبعث رجيلاتها وأرجلها من حزب إيران وغيره وغيره، هذا المسمى زور النبوة تعني حزب الله. لا، بكل أسف حتى الأنظمة العربية عم تتآمر على الثورة السورية بشكل غير مباشر، يجوا على فصيل يتبعوا لمصاري ويحكموا مثل ما يقول بالكنترول بالعامية، يحكموا على كيفهم هيك يوجهوا بالكنترول جهاز التحكم من بعيد، يكبسوا للزر هيك شغل، يكبسوا للزر الثاني هيك، وإذا خلص دوره خلصوا من الفرجية يكبسوا لجهاز الإطفاء يبعثوا لواحد يفجر حاله فيه أو يبعثوا له سيارة ملغمة ويفجروا فيه أو يغتالوا أو إلى آخره، يدبروا له عملية اغتيال ويخلصوا منه. فأصبح القرار ما هو قرار بإيد قادة الفصيل. أي فصيل قراره للداعم فمعناه أن أمانها ليس بأمان المسلمين. أي فصيل قراره بيد المخابرات الخارجية فمعناه أن أمانها ليس بأمان المسلمين. أي قائد مجموعة لا يستطيع أن يفتح جبهة إلا بإذن من أردوغان أو بإذن من السعودية أو بإذن من قطر أو بإذن من الكويت أو بإذن من أي شخص آخر أصبح أمانها ليس بأمان المسلمين. هذا يعني الشرط بالعامية وبالمشرمحة مثل ما يقولون. نرجع أن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لم يهاجر حتى اطمأن إلى وجود الأمان والمنعة. قال الحافظ في الفتح روى البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي، طبعا لما نقول الحافظ أي الحافظ ابن حجر، ووصله الطبراني من حديث أبي موسى الأنصاري قال انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة، فقال له أبو أمامة يعني أسعد بن زرارة رضي الله عنه سل يا محمد، اسأل إيش بدك يا محمد عليه الصلاة والسلام، سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت. ما قالوا له شو بدك تعطينا مصاري، ايش بدك احنا جاهزين. ثم اخبرنا ما لنا من الثواب، ما قالوا لنا ما إلنا من المصاري من الدعم، والله احنا بعد ما نقيتل الكفار شو إلنا منصب. بكل اسف نروح على بعض الكتائب ندردش معاهم لنصرة المشروع الاسلامي، أول ما نبرك مع قائد الفصيل شو عندكم دعم وشو عندكم مصاري، لا إله إلا الله، شلون أفسد الثورة؟ لك أنت خرجت في سبيل الله صرت تخرج في سبيل الدعم، لك أنت خرجت لإسقاط النظام صرت تطلع لإيش؟ ما لإسقاط النظام، لكسب الدعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الأنصار ما كان هيك موقفهم، كانوا أنصار الله بكل حق. إيش قالوا له؟ سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت، ثم أخبرنا وما إلا من المصاري، ما إلا من المناصب، ما لنا من الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤون، هنا شرط الإيش؟ قلنا الأمان، أن تؤون وتنصرون وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم، يعني تحمون. كيف الواحد يحمي حاله؟ أنتوا يا معشر الأنصار بدكم تحمي المهاجرين. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ طيب نحن شو إذا عملنا هيك شو قلنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ذلك لك. ما قالوا له: إيه شو هالحكي الفاضي؟ يعني بدنا احنا شيء على الارض الواقع. حاشاهم الانصار ان يقولوا ذلك. رضيوا، قالوا: رضينا، قبلنا. ماذا قالوا؟ بل اكثر من ذلك، في رواية اخرى الان سوف نذكرها: لنمنعنك مما نمنع منه ازورنا، يعني انفسنا. يعني هيك تخيل، يعني القميص الداخلي، يعني ما نخلي حدا يخرب عليك، مثل لما ما نخلي حدا يخرب على القميص الداخلي تبعنا. هذا يعني الأمان. الأنصار رضوان الله عليهم بايعوا على هذا الشرط أن لهم الجنة. حتى ما نطلع برا كثير، نرجع لشرط الأمان، أن ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن مالك بإسناد صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبايعكم على أن تمنعوني، على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده فقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب، نحن أهل الحروب، وأهل الحلق، الحلقة، حلقة أي القتال، ورثناها كابرا عن كابر. في رواية أيضا عند الإمام أحمد عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. في دلائل النبوة للبيهقي بإسناد جيد قوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وعلى أن ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم علينا يثرب مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يرفض الهجرة إلى أي مكان ليس فيه أمان ولا منع. روى البيهقي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لبني شيبة بن ثعلبة: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. طبعا ليش عرضوا عليه أن ينصروه ما عدا فارس والروم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، الأمان لازم يكون أمان كامل، ما هو أمان منقوص، ما هو أمان ناقص. يعني مثل بعضهم يقول لك وصل إلى الحكم، يا أخي احنا علينا بالداخل وما لنا دخل، ما لنا دخل بالخارج. ما يصير هذا الكلام. أنت مسلم لازم يكون قرارك ذاتي وحيث بحساب الخارج. والله كثير من الناس تجي تقول له: شو اسمه، شو رأيك نطبق خلافة إسلامية؟ يقول لك: وأمريكا، خايف من أمريكا. طيب أنا أسألك: ورب العالمين؟ ليش حيث بحساب أمريكا وما تحيث بحساب رب العالمين؟ يقول لك: يا أخي ما يخلونا. طيب يوم القيامة شو بدك تقول لله عز وجل؟ شو بدك تقول لزبانية جهنم؟ طيب إذا الشرط الأول هو شرط الأمان، أن يكون القرار بيد المسلمين. هنا يعني الأمان، يوجد قوة قادرة على حماية الدعوة، قرار هذه القوة ذاتي، ليس مرتبط بالخارج، ليس مرتبط بأحد، لا تخاف إلا من الله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في دار الإسلام أن تجري فيها أحكام الإسلام، بدليل ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. معنى السمع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أي في الأوامر والنواهي، بمعنى آخر في إجراء أحكام الإسلام. أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وابن حبان وفي كتاب الأموال لأبي عبيد عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي يعني بالبدو فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي، وأما الحاضر فأعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. وجه الاستدلال واضح يا أخوة بكلمة فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي، لأن البادية كانت دار إسلام وإن لم تكن هي دار الهجرة. أيضا ما روي أو ما حدث به وافل بن الأسقع عند الطبراني وقال الهيثمي هو أسناده رجاله ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك، وعليك السمع والطاعة. هنا انتبهوا يا إخوة، كلمة السمع والطاعة يعني أحكام الإسلام، وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومكرهك ومنشطك وأثرة علينا. أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان. طبعا أنس كان ولاد يعني مثل ما يقول صغير، عمره 5-6 سنين 7 ما أكثر يعني، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ماذا قال أنس؟ إني لأسعى في الغلمان، في الغلمان يقولون جاء محمد جاء محمد، فرحانين بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فأسعى أنس يقول فأسعى فلا أرى شيئا، ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام فأسعى فلا أرى شيئا، قال: حتى جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر، فكنا في بعض حرار المدينة يعني شوارعها، ثم بعث رجلا من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجل للأنصار أنه احنا جينا، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار، زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما. هنا قال الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. تبوا على هالكلمة، هنا الشرطين اجتمع بهالحديث، الشرطين آمنين مطاعين، الأمان والطاعة، الطاعة يعني تطبيق أحكام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، فأقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق، شو يعني العواتق؟ يعني البنيات الصغار اللي عمرهم بين 10-15 سنة لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو، يعني مين هذا محمد مينه؟ أيوة يعني ناس مهاجر ما كانوا يعرفوا، تعرفوا أول ما في لا كاميرات ولا تلفزيون ولا بث مباشر، فما يعرفوا شكل محمد عليه الصلاة والسلام، فحتى بعضهم كان يفكر أبو بكر هو محمد عليه الصلاة والسلام. فكان العواتق مين منه، هذا ولا هذا محمد عليه الصلاة والسلام يعني. طيب في هذا الحديث كما قلنا دليل على الشرطين معا، الأمان وإجراء الأحكام. الأمان بوجود 500 من الأنصار، مو قالوا لهم انطلقوا وخلاص آمنين يا آمنين وبرك ما في إلا واحد، لا، في جيش 500 من الأنصار يعني قوة، هذا الأمان. مطاعين، شو يعني مطاعين؟ يعني تنفيذ أحكام الإسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين في المدينة المنورة، يعني توفر الأمان والطاعة في دار الهجرة. ولولا هذا التوفر ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهذان الشرطان أي توفير الأمان والطاعة في إجراء الأحكام، الأنصار بايعوا عليها في العقبة. تذكرون حديث العقبة يا إخوة أم لا؟ نذكر حديث العقبة، ما في بس بيعة العقبة. روى البيهقي بإسناد قوي عن عبادة بن الصامت قال: إنا بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، على شو بايعوا؟ على السمع والطاعة. في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم علينا يثرب، مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. اسمعوا يا قادة الفصائل، ما الشرط وشرط آخر؟ الجنة فقط، بدون الجنة. فأجعلوا في أنفسكم وربوا أنفسكم وربوا أتباعكم على حب الجنة. فهذه بيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي بايعناه عليها. فإجراء الحكم واضح في كلمة بايعنا على السمع والطاعة، والأمان واضح وعلى أن ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم علينا يثرب، مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا. طبعا يا إخوة، هذا المعنى كان واضح في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ووعد على اليهود وعاهدهم في السنة الأجرة، أفضل في السنة الأولى من الهجرة. هذا الكتاب من رواية ابن إسحاق وسمي الصحيفة، بعض ما جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. تبهتم؟ وإن من ضمنها، وإنه ما كان من أهلها، ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن بين أصحاب هذه الصحيفة وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. إذن الملخص أيها الأخوة، دار الإسلام يتوفر فيها شرطان: أمان بأمان المسلمين، وإجراء حكم الإسلام فيها. فإذا انخرم هذين الشرطان لم تعد اسمها دار إسلام، وهذا ما سوف نفصله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وسوف نبينه بإذنه تعالى. ولا معنا وقت؟ معنا وقت، لا بأس. أيها الأخوة، بعض الناس لما نقول له هذه الدار دار كفر، شو يفكر؟ أهلها كفار، طول بالك. أضرب لك مثال عادي، الآن بيت المقدس، ما حدا، القدس الآن ما حدا يختلف أنها دار كفر. هل يعني أنه أهلها كفار؟ اليهود كفار والنصارى كفار، طيب والمسلمين اللي فيها كفار؟ طبعا لا. لما نقول دار كفر يعني أي يطبق فيها أحكام الكفر. مثل لما أضرب لك مثال بالعامية، لما تيجي تقول هالدار مهدمة، يعني أهلها مهدمين؟ يعني أهلها أموات؟ لا. مثل لما تقول الدار إيش شو اسمه، ما هي جيدة أو مهدومة أو خربانة، يعني أهلها خراب؟ لا. أو تقول هالدار وسخة، يعني أهلها وسخة؟ لا. منظرها الخارجي هيك. هذا المعنى يا إخوة، يعني أن احنا لما نقول أن هذه دار كفر يجب أن لا يفهم تكفير الناس. يعني الآن في مصر السيسي يحكم فالدار دار كفر، ما يعني أن أهل مصر كفار، ما يعني أن أهل القاهرة كفار، ما يعني أن أهل الإسكندرية كفار، لا، هم مسلمين لكن يحكموا بالكفر بكل أسف. الأردن دار كفر لكن أهلها مسلمين، دار كفر أي يطبق عليها أنظمة الكفر. تركيا أردوغان يطبق، لا يطبق الإسلام ويطبق أنظمة الكفر، لا يعني أن أهل تركيا كفار. بعض الناس تقول دار كفر يقفز لذهنه، إيه أنتوا تكفر الناس؟ لا يا أخو، ما نكفر الناس، نحن نكفر الأنظمة، نكفر الأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله عنادا وجهارا نهارا، عنادا لله عز وجل. فلما نقول أن السعودية ليست دار إسلام، لا يعني أن أهالي السعودية ما هم مسلمين، لا، أهالي السعودية كلهم مسلمين،
ولا يكاد يوجد بينهم كافر ولا يكاد يوجد بينهم نصراني واحد، إلا اللي دخلوا آل سعود بكل أسف، دخلوا آل سعود من الجيش الأمريكي وعملوا لهم كنيسة بكل أسف. طيب، فلما نقول عن دار أنها دار كفر لا يعني أن أهلها كفر، وبالعكس لما نقول عن دار أنها دار إسلام لا يعني أن أهلها مسلمين. كيف؟ يعني المسلمين لما فتحوا حمص مثلا سابقا كانت نصرانية، حمص فتحوها المسلمين طبقوا على أحكام الإسلام أصبحت دار إسلام ولو كان أهلها ليسوا مسلمين. لما المسلمين فتحوا الأندلس طبقوا عليهم أحكام الإسلام والأمان بأمان المسلمين أصبحت دار إسلام ولو كان أهلها وثنيين. العبرة في الدار بالتطبيق الإسلام وبالأمان، هذان الشرطان المهمان أيها الأخوة. لا يفهم أحد الكلام خطأ ولا يقولنا ما لم نقل ولا يفهم على كيفه وعلى رأيه ثم يحكم بناء على هذا الفهم الخاطئ. يجي إنسان يفهم غلط ويجي حكمنا على هذا الفهم الغلط، يطول بالك صحح الفهم. فنعود نقول دار الكفر لا يعني أن أهلها كفار، وضربنا مثال يعني في فلسطين دار كفر لا يعني أنه المسلمين اللي هناك كفار، لا، لكن تطبق عليهم أحكام الكفر. لبنان دار كفر، هل يعني أن أهل طرابلس كفار؟ لا. هل يعني أن المسلمين في لبنان كفار؟ أكيد لا. هل يعني أن المسلمين اللي عايشين في بيروت كفار؟ أكيد لا. إذن العبرة بإيش؟ بتطبيق أحكام الإسلام وأن يكون الأمان بأمان المسلمين وليس العبرة بالأشخاص. نعم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن المادة الثالثة ألا وهي تبني الخليفة، وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.